بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على
محمد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا لسماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم
وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء. من السائل من الجزائر يقول في هذا السؤال، السائل رمز لاسمه بقاف باء، يقول: سماحة الشيخ، ما هي الآداب والشروط التي يجب أن تتوفر في الدعاء إلى الله، وماذا يجب عليه أن يكون الداعي مأجورا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله عز وجل شرع على عباده الدعاء وأمرهم بذلك ووعدهم الإجابة، فقال سبحانه: ادعوني أستجب لكم. وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء له شروط، من أهمها حضور القلب، كل شيء يدعو بقلب حاضر خاشع لله، يعلم أنه سبحانه مجيب الدعاء وأنه قادر على كل شيء جل وعلا. هذا من أهم شرائط الإجابة، ما يدعو بقلب غافل معرض، لا يقبل على الله بقلبه يرجو إجابته، يعلم أنه سبحانه هو قادر على كل شيء، وأنه الغني الحميد، وأنه الحكيم العليم. ومن ذلك الحذر من أكل الحرام، والإنسان يعتني بمأكله وشرب ومشربه وملبسه بأن يكون من الحلال، ويبتعد عما حرم الله عليه من الربا وسائر الأكساب المحرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل يطيل السهر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أخرجه مسلم صحيح. وهذا وعيد شديد يدل على أن تعاطي الحرام في المأكل والمشرب والملبس من أعظم أسباب حرمان الإجابة. ومن ذلك أيضا أن يتحرى أوقات الإجابة، من أسباب الإجابة أن يتحرى أوقات الإجابة، كجوف الليل وآخر الليل الثلث الأخير وبين الأذان والإقامة وآخر الصلاة قبل أن يسلم، بعدما يقرأ التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ بالله من الأربع يدعو قبل أن يسلم. كذلك ما بين أن يجلس الإمام خطبة الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، إذا دعا في هذه الحال في سجوده أو في آخر الصلاة قبل أن يسلم يوم الجمعة، وهكذا آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر، كل هذه من أوقات الإجابة. فالمشروع المؤمن في حال الدعاء أن يقبل على الله في قلب حاضر، وأن يجتهد في الإخلاص لله وحسن الظن به جل وعلا، ويلح في الدعاء ويكرر ويسأل الله في أسمائه وصفاته توصله جل وعلا بذلك سبحانه وتعالى، مع ملاحظة ما ذكرنا من الحذر من اجتناب من حذر من التلبس بالحرام أكلا أو شربا أو ملبسا أو غير ذلك. نسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا لما يرضيه،
آمين،
وأن يمنح الجميع الاستقامة على الحق.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سماحة الشيخ، يقول السائل من الجزائر: تعلق بعض الناس بالصالحين والأولياء وهم موتى، فترى هذا الإنسان يذهب، يقول: تعلق بعض الناس بالصالحين وهم موتى، فترى هذا الإنسان يذهب إلى هؤلاء الموتى يطلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات مع أن هؤلاء ماتوا ويزعم بأنهم صالحين، ما حكم عمل هؤلاء مأجورين؟
ما يعرف بعض الناس بهذا الذهاب إلى قبور الصالحين أو قبور النبي أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويستغيث، هذا من الشرك الأكبر، هذا شرك المشركين، هذا شرك الجاهلية نعوذ بالله. كان أهل الجاهلية يطلبون من الموتى كما كان يسأل اللات ويتقربون إليه، ورجل صالح يسألون أنه كان يموت السبق الحاج فما اتبع كفوا على قبره، وصاروا يسألون من دون الله ويستغيثون به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالواجب على كل مكلف أن يتقي الله ويراقب الله وأن يخص الله بالعبادة، فلا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا به ولا يستجير إلا به، هو سبحانه الذي يدعى ويرجى جل وعلا. قال تعالى: وأن المساجد فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه: ادعوني أستجب لكم. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. فالذي يقصد أصحاب القبور وإن كانوا صالحين ويسألهم الغوث أو الشفاعة أو غفران الذنوب أو السلام من شر الأعداء، كل هذا شرك بالله، شرك أكبر. وهكذا دعاء الجن والاستغاثة بالجن أو بالأصنام والأوثان، كل هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر من ذلك، هذا هو دين المشركين، دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وبالأصنام وبالجن وبالنجوم، هذا دعاء، هذا شرك المشركين، هذا دينهم الباطل، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من اليمن يقول: سماحة الشيخ، البعض في المساجد يقوم القائمون عليها وفي أذان الصبح بأذانين، ما الدليل على ذلك بصحة هذا العمل مأجورين؟
يشرع للفجر أذان، أذان قبل الصبح وأذان بعد الصبح، لما ثبت في الصحيحين أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وقال: إن بلالا يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. كان بلالا يؤذن في آخر الليل حتى ينتبه القائم وأن الصبح قريب حتى يوتر وحتى يوقظ النائم ليستعد لصلاة الفجر. فلا بأس أن يؤذن أذان أول قبل الفجر بوقت نصف ساعة ونحوها أو ساعة حتى ينتبه الناس أن قادنا فجر قليل، أن يقوم الذي يريد الإيتار والتهجد، أن يستعد لصلاة الفجر، ثم الأذان الأخير بعد طلوع الفجر. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم لبس الخاتم في السبابة اليمنى واليسرى بالنسبة للرجل والمرأة؟
لا أعلم ناس فيه ليس في السبابة أو في المنصر أو في المنصر، فلا بأس بهذا للرجل والمرأة، لكن في الخنصر أولى، في الخنصر أولى للرجل، خاتم في الخنصر يكون أولى. وقد ورد في بعض الأحاديث النهي عن التختم في الوسطى والتي يليها.
جزاكم الله خيرا.
المقصود أن لا، هذا يعجب.
طيب. بارك فيكم سماحة الشيخ، السقط هل له عقيقة؟
نعم، إذا سقط في الشهر الخامس وما بعده يسمى ويغسل ويصلى عليه ويعق عليه. نعم.
إذا مات بعد الولادة بيومين أو مضى عليه شهر أو أكثر،
إذا ولد سقطا في الخامس أو السادس أو السابع أو مات بعد الوضع بيوم أو يومين، كل واحد يسمى ويغسل ويصلى عليه ويعق عليه.
وما حكم تأخير العقيقة عن اليوم السابع؟
لا حرج في ذلك، السنة يوم السابع، السنة يوم السابع، وإذا لم يعقل بعد ذلك فلا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل أبو عبد الله يقول: ما حكم من حلق يوم عيد الأضحى قبل ذهابه للصلاة علما بأنه نصح عن ذلك ولكنه لم يوافق؟
إيش؟
يقول: ما حكم من حلق يوم عيد الأضحى قبل ذهابه للصلاة علما بأنه نصح عن ذلك في الحج؟
هذا في التفصيل، إن كان في الحج هذا إذا أعرض الجمرة شرع له الحلق، ما لهم صلاة في الميناء، ما لهم صلاة، صلاتهم رمي الجمار، ما عندهم صلاة، يرمي الجمرة ثم يحلق أفضل، ولو حلق قبل الرمي أجزأ ولا بأس. فالنبي سئل عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: لا حرج لا حرج. سئل يوم العيد عمن قدم وأخر فقال: لا حرج عليه الصلاة والسلام، لكن السنة أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ثم الطواف يكون هو الأخير، طواف الإفاضة. لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج، وليس لهم صلاة يوم العيد، صلاتهم يقوم مقامها رمي الجمار.
أيهما أفضل في الأضحية، الكبش أو البقر؟
الكبش أفضل، الضحية بالغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع 100 من الإبل. فالمقصود أن الضحية بالغنم أفضل، ومن ضحى بالبقرة أو بالإبل الناقة 7 والبقاء 7 كله طيب.
سماحة الشيخ، هل يجوز أن يعطى غير المسلم من لحم الأضحية؟
لا حرج أن يعطى، قوله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالكافر الذي ليس بيننا وبين حرب بل هو مستأمن أو معاهد يعطى من الضحية ومن الصدقة.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل خالد من مدينة إب يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، أول أسئلتي أسأل وأقول: هل يصح طلاق المريض بالحالة النفسية؟
الطلاق فيه تفصيل بالنظر، إذا وقع شيء من هذا تراجع المحكمة، محكمة البلد اللي هو فيها المطلق يراجع المحكمة مع زوجته ووليها حتى ينظر القاضي في ذلك.
أحسن الله إليكم. في ثاني أسئلة يقول: هل تجوز صلة الرحم عبر التليفون؟
نعم، هذا من صلة الرحم، المكالمة الهاتفية والمكاتبة بالقلم كلها من الصلة، كل يكتب إليه يا أخيه أو عمه أو قريبه يسأله عن صحته وعن حاله أو يكلمه بالهاتف، كله طيب، كله من الصلة.
أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، أنا وأخي بيننا خصام من عدة سنوات، وعندما أمشي في الطريق أقول لأخي: السلام عليكم، ولم يرد علي السلام، وهذه عدة مرات، وقد تصالحنا عدة مرات ولم ينفع هذا الصلح معه، وأنا أقول بأن هذا السلام من قلبي وليس مجاملة أمام الناس، وأخي لا يصلي في المسجد ويعمل بعض المنكرات، ماذا يجب علي تجاهه؟
الواجب عليه نصيحته وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، لعل الله يهدي في أسبابه. وإذا تيسر أن تكون أن يكون معك شخص آخر أو اثنان من الأقارب أو الأصدقاء تذهبون جميعا إليه وتنصحونه وتوجهونه إلى الخير فهذا خير، لأن قد ينتفع بذلك إذا كان معك غيره ممن يعينك على نصيحته، لأن الله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالمؤمنون أولياء، ومن ولايتهم فيما بينهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا تهجره بل اجتهد في نصيحته وتوجيهه الخير، ولو هجرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصله. فانت اجتهد في وصله والاحسان اليه ونصيحته وتوجيهه الخير، لعل الله يهديه، لعل الله يرده الى الصواب، ولعل الله يهديه لترك المنكرات، وليكن معك من يعينك على ذلك ويساعدك لعله يقبل منكم جميعا ولعله يتعظ. فإذا لم تجدي الموعظة واستمر على المجاهرة بالمنكرات استحق الحسن، استحق أن يهجر، أما إذا كانت معصية خفية فيما بينه وبين نفسه وأهل بيته الداخل وليست معصية ظاهرة فلا تهجره واجتهد في نصيحته وتوجيهه إلى الخير. جزاك الله خيرا وأبشر الخير وادعو له بالله الغيب إن الله يهديه وأن الله يعيده من شر نفسه.
أحسن الله إليكم. من اليمن السائل في آخر أسئلته يقول: سماحة الشيخ، ما معنى هذا الحديث في رواية لأبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم.
ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مسلم يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هكذا ثبت في الصحيحين: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فليس له أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يزوره ولا يكلمه إلا إذا كان حذره له لإظهار المعاصي، فمن أظهر المعاصي يسحق الهجر. نسأل الله السلامة.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة للبرنامج تقول أردنية ومقيمة في تبوك، تقول: أنا تذكر بأنها فتاة تقدم لخطبتها منذ 4 سنوات شابين، تقول: أنا وافقت على شخص وأمي وافقت على الشخص الآخر باعتباره قريب لنا، وحاولنا إقناعها بأنه سيء الأخلاق، وأنا كنت موافقة على الشخص الآخر لأنني أريد أن أبتعد عن أهلي، فكانت أمي واقفة عند باب الحمام يوم جمعة عند الظهيرة فقالت لي: إن شاء الله لا تتزوجين أبدا، فأنهت الموضوع بالنسبة للشخص الذي أريده من أجل المهر، واكتشفت أمي بعد فترة أن الشخص الذي كانت تريده غير مناسب أخلاقيا، وقد نسيت أمي هذه الدعوة لأنها من وراء قلبها. وبعد الحادثة كثيرا ما كانت أمي تدعو مع الأوقات التي تكون فيها الإجابة موجودة بأن يرزقني الله بابن الحلال، فهل تكون الدعوة قد أجيبت سماحة الشيخ؟
الله أعلم سبحانه وتعالى. لكن نوصيك بتزوج بالرجل الطيب الصالح، ولو أبت أمك نوصيك بالرجل الصالح تزوجي ولا تبقي في عدم الزواج، بل نوصيك بأن تجتهدي في الزواج، ونوصي وليك بذلك، لأن الرسول يقول: إنما الطاعة في المعروف، وما دامت أمك هداها الله الآن وراجعت رأيها فالحمد لله. المقصود إذا خطب الكفؤ فبادروا بالزواج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نسأل الله لك الزوج الصالح.
سماحة الشيخ، لعل لكم توجيه حول دعاء الأبناء، الدعاء الأباء على الأبناء في مثل هذه الحالة.
نوصي جميع المسلمين بالحذر من الدعاء على أولادهم، بل الدعاء لهم بالخير. المشروع الوالد والوالدة الدعاء لهم بالخير، لا عليهم، نصح الوالد والوالدة، الدعاء لأولادهما بالتوفيق والصلاح، ويدعى للرجل بالزوجة الصالحة والذرية الصالحة، ويدعى للمرأة بالزوج الصالح والذرية الصالحة. هكذا يجب، وهكذا ينبغي للآباء والأمهات والأقارب أن يتعاون بالبر والتقوى، وأن يتناصحوا، وأن يدعو كل واحد لأخيه بالخير والصلاح والعاقبة الحميدة.
أحسن الله إليكم. تذكر في ضمن فقرات سؤالها سماحة الشيخ هذه السائلة تقول: نحن البنات نعاني من ظلم الوالدة وتفضيل أخي علينا، رغم أنه ينهال عليهم بالسب والشتم وتدعو علينا كثيرا، تفضيل البنات أو الأولاد على بعضهم سماحة الشيخ.
نوصيكم بالرفق بها وسؤال الله لها الهداية والصبر عليها والسماح، وإن حصل منها ما حصل الواجب على الولد السماح عن والدته والحرص على إرضائها، وهكذا الذكر والأنثى. الله جل وعلا يقول في حق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربينا صغيرا. ويقول جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالمشروع للولد ذكرا كان أنثى الحرص على رضا والديه وعلى محبتهما وبرهما والإحسان إليهما، وإن أساء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هكذا الواصل. قيل يا رسول الله أي عمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فقدم برهما على الجهاد. فالوصية للولد ذكرا كان وانثى الحرص على بر أبيه وأمه والصبر على ما قد يقع من الأذى. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. أمين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. السائل أبو إبراهيم من القصيم يقول هل يجوز للأب أن يختار لابنته زوجا صالحا ويخبره أو يحدثه بهذا الموضوع؟
نعم سنة يا أب، سنة يشرع له أن يلتمس لها الزوج الصالح ويشير عليها به. كان عمر رضي الله عنه لما تأيمت بنته حفصة عرضها على عثمان وعلى الصديق أبي بكر وجاء يتزوجها أحدهما حتى تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فعرض المرأة على الرجل الصالح أمر مطلوب، يكون يحب لبنته الخير أو لأخته ويحرص لها على الزوج الصالح، كل هذا مطلوب. ولو خطب لها الرجل الصالح قال يا فلانة أعرض عليك بنتي أو أختي لأنه يحبه في الله من أجل صلاحه لا بأس، لكن لا يزوجها إلا برضاه.
أحسن الله إليكم. من جمهورية مصر العربية هذا السائل يقول بلال عوض هل الميت بعد دخوله القبر وصعود روحه إلى خالقها هل يشعر بأهله في الدنيا وما فعلوا من بعده؟
لا يشعر، الميت انقطع عمله. الله جعل إلا ويقول وما أنت بمسلم في القبور إنك لا تسمع موتا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالميت لا يشعر بأحوال أهله. اللهم استعان.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من ضمن أسئلة هذا السائل يقول التارك للصلاة هل يخلد في النار؟
التارك للصلاة إن كان قد جحد وجوبها كفر عند جميع العلم ويخلد في النار إذا مات على ذلك. أما إذا كان لا يعلم أنها واجبة ولكن يتساهل ويتركها بعض الأحيان فهذا قد أتى ذنبا عظيما وكبيرة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعمده الصلاة. ولأن الله يقول سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالتثاقل عنها والكسل من صفات المنافقين. لكن إذا تركها جحدا لوجوبها كفر عند الجميع وصار مخلدا في النار إذا مات على ذلك. أما إذا تركها ويعلم أنها واجبة ولكن يتركها تكاسل وتهاون فهذا عند الأكثرين لا يكفر كفرا أكبر، يكون كفرا أصغر. وقال وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكون كفرا أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر يشرك ترك الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالواجب الحذر من ذلك. نسأل الله العافية والسلام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من الأردن عمان هذا السائل يقول سماحة الشيخ أرجو أن تفسروا لي سورة الكوثر وما سبب نزول هذه الآيات المباركة في هذه السورة.
سورة الكوثر واضحة، الله جل وعلا يلم فيها من ألهته الأموال والتكاثر فيها عن طاعة الله حتى زار القبور. يقول جل وعلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ذم لهم وعيب لهم بشغلهم بالتكاثر ولهوهم به حتى زروا القبور، اشتغلوا بالمال وتعاطيه والحرص عليه عما أوجب الله وعن ترك ما حرم الله وعن التزود من الخيرات حتى زروا القبور يعني حتى ماتوا. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، هذا وعيد من باب الوعيد. كلا ولا تعلمون علم اليقين، إن لو تعلموا علم اليقين لما ألهاكم التكاثر لما اشتغلتم بالأموال عن طاعة الله. ثم قال جل وعلا لترون الجحيم ثم لترونها إلى حين ثم لتسألن يومئذ نعيم. إخبار من الله أنهم يرون الجحيم الذين ألهاهم التكاثر عن طاعة الله وعن أداء حق الله، وأنهم يرون هذا عين اليقين مشاهدة. فهذا يوجب الحذر من التشاغل عن طاعة الله وعما وجب الله بطلب الدنيا وجمع الأموال الواجب الحذر، وأن يجتهد المؤمن في طاعة ربه وأداء ما أوجب وترك ما حرم، وأن لا يشغله طلب المال والحرص على المال عن طاعة الله ورسوله. نسأل الله لجميع الهداية.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجوز أن يذبح الإنسان وهو على جنابه؟
نحرم أن يذبح وهو على جنابه، وهكذا الحائض لو ذبحت وهي حائض أو نفسه لا حرج في ذلك، فالصواب لا حرج في ذلك.
السائل يقول: هناك أناس يصلون بعد سنة المغرب 6 ركعات، اثنتان اثنتان، يسلمون بعد كل اثنتين، ويقولون بأنها صلاة الأوابين، فما حكمها؟
هذا ليس صلاة، ليس له أصل. صلاة الأوابين صلاة الضحى، إذا اشتد الضحى هذه صلاة الأوابين كما جاء في الحديث الصحيح. أما بين المغرب والعشاء فالإنسان يستحب أن يصلي ما تيسر، لكن الست التي يظنها الناس ليس لها أصل. الراتبة ثنتان، السنة أن يصلي بعد المغرب ثنتين، والأفضل في البيت هل يقال لها راتبة، كان النبي يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام. وهكذا بعد العشاء ركعتان، يصلي ركعتين بعد العشاء. أما كون يصلي 6 بعد المغرب أو أكثر فلا بأس، يصلي 6 أو 10 أو 20 أو 100 لا حرج، يسلم منه الاثنتين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فمن تطوع بين المغرب والعشاء وصلى 6 أو 8 أو 10 أو أكثر لا بأس. لكن الاعتقاد أن هناك 6 خاصة ليس عليه دليل صحيح.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من السودان محمد الحسين أحمد يقول إلى سماحة الشيخ عبد العزيز: هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت؟
ليس له أصل هذا، لكن الدعاء ثم قراءة الموتى ليس له أصل ولا يشرع. يقرأ الإنسان يريد ثواب النفس، أما الموتى يدعو لهم المغفرة والرحمة، يتصدق عنهم، يحج عنهم، يعتبر هذا يلحقهم ينفعهم. أما قراءة القرآن أو الصلاة هذا ليس له أصل، لا يصلى إلا الموات ولا يقرأ لهم القرآن لعدم الدليل. والعبادة التوقيفية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم يثبت عن الصلاة ولا عن الصحابة أنهم كانوا يقرؤون الموتى. نعم.
أحسن الله إليكم. وما أفضل شيء يصل إلى الميت شيخ؟
الدعاء والصدقة.
الدعاء
والصدقة له والصدقة هذا ينفعه الله بكثير. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال من أحد الإخوة السائلين، يقول: سماحة الشيخ، نحن مجموعة عمال عددنا 15 عاملا، نعمل في الحراسة في المزارع أو الاستراحات، وليس حولنا جوامع تقيم الجمعة إلا بعيدا، ويوم الجمعة نعاني كثيرا حيث إن الجامع يبعد عنا مسافات طويلة يصعب علينا الذهاب إليه، فهل نقيم الجمعة في محلنا وعددنا كما ذكرت 15؟ يقول هذا السائل: نحن مجموعة عمال عددنا 15، نعمل في حراسة المزارع أو والبعض يعمل في الاستراحات، وليس حولنا جوامع تقيم الجمعة إلا بعيدا، ويوم الجمعة نعاني كثيرا حيث إن الجامع الذي يصلى فيه يبعد عنا مسافات طويلة يصعب علينا الذهاب إليه، فهل نقيم الجمعة وعددنا كما ذكرت 15 ويأمنا ويخطب فينا أحد الإخوة ممن عندهم علم شرعي؟
ليس لكم إقامة الجمعة، فصلوا الظهر إن يسهل لكم الصلاة في الجمعة الجوامع الموجودة فالحمد لله، وإلا صلوا ظهرا إذا كنتم إنما أقمتم الحراسة، لستم مستوطنين في المحل ساكنين في المحل سكن الاستيطان، إنما إقامتكم مؤقتة للحراسة، فليس عليكم جمعة، عليكم أن تصلوا ظهرا، إلا إذا تيسر لكم الذهاب إلى الجوامع فصلوا فيها ولو بعدت صليتم معهم جمعة، وإذا صبرتم وصليتم في الجوامع فهذا خير لكم عظيم. نسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق.
إذا كانوا مستمرين في الحراسة لسنوات طويلة
ليس عليهم ولو جمعة، إلا إذا استقروا فيها مستوطنين مقيمين استيطانا.
نعم. وما أقل عدد تقام فيه الجمعة سماحة الشيخ؟
أصح ما قيل بذلك ثلاثة، لكن المستوطنين أحرار في قارئ المستوطنين. نعم.
أحسن الله إليكم. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.